الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ حيث وقفنا على الباب السابع، باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرأ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به. هذا الباب مهم جدا، لأن فيه بيان ما ينبغي أن يتخلق به أهل القرآن عليه، وما ينبغي عليهم أن يكونوا في حال إقرائهم وتعليمهم لله تبارك وتعالى. وهو الآن باقي لنا ثلاثة أبواب إن شاء الله في هذه المحاضرة، والتي تليها تكون الأخيرة، نستطيع أن ننهي إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بكتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الحافظ أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله تعالى. أخلاق المقرئ إذا جلس يقرأ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به. وهنا قبل أن ندخل في ذكر ما ذكره الإمام، أحب أن ننبه من حيث التصوير الذهني أن أخلاق القراء والمقرئين في أثناء القراءة متعلقة بثلاثة أمور. الأمر الأول أخلاق قبلية، أي قبل البدء بالقراءة. الأمر الثاني أخلاق معية، وهي الأخلاق التي تكون مع القراءة. والأمر الثالث أخلاق بعدية، وهي الأخلاق التي تكون بعد القراءة. ونذكر أمثلة قبل ما نأخذ كلام الشيخ لترسخ هذه الأخلاق في أذهاننا. الأخلاق القبلية مثل الإخلاص لله تبارك وتعالى، مثل الاستعاذة، البسملة، الوضوء، الخشوع، الخضوع، هذه الأشياء الأخلاق القبلية. الأخلاق المعية أن لا ينشغل أثناء قراءة القرآن، وأن يكون ذهنه فيما يقرأ، وأن يهتم بالتدبر، وأن يهتم بإيصال العلم إلى المتعلمين ونحو ذلك. الأخلاق البعدية أن يختم القرآن بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أن بعد ذلك أن يقوم بالمجلس وهو يبتغي وجه الله تعالى ونحو ذلك. والآن نقرأ كلام الشيخ بعد أن تصورنا هذه الأخلاق التي ينبغي عليها أن يكون عليها القراء حال قراءتهم وتلقينهم لله عز وجل. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى أبو بكر الأجري: ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرأ القرآن لله يغتنم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا نوع من أنواع العلم والتعلم، وهو العلم بالقرآن وتعلم القرآن، وهذا الذي يسميه العلماء بالحفظ. والعلم دائما أنا أقول العلم له ركنان أساسية لا بد منهما، متى ما كان أحدهما دون الآخر كان بقدر ذلك نقصان العلم، ينبغي الزيادة منهما على قدم وساق. الأول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذه فيه إشارة إلى العلم والتعلم الحفظي. إذن العلم قائم على الركن الأول وهو الحفظ، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي القرآن الكريم قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور وليس في السطور. فالعلم ما كان محفوظا في الصدور لا كان مزبورا في السطور. الركن الثاني جاءت الإشارة إليه في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الركن الثاني الاستنباط والفقه والفهم، فهم عن الله، استنباط عن الله. ما يجي أحد يقول لا بد أن يكون قولنا كله هو منطوق القرآن، لا، في شيء اسمه مفهوم القرآن، في شيء اسمه المستنبط من القرآن، الذي يسميه العلامة ابن قدامة رحمه الله مفهوم الدليل، أو ما يبنى على الدليل. وهذا منطوق أيضا في القرآن، قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هذه مسألة عظيمة جدا لا بد لطلاب العلم أن ينتبهوا إذا أرادوا العلم أن يركزوا على هذين الركنين الأساسيين، تعلم القرآن وتعليمه، وهذا الركن الأول وهو الحفظ وفقه في الدين، وهذا هو الركن الثاني وهو الاستنباط. قال: فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه. وأحب قال: وأحب له أن يستقبل القبلة في مجلسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. هذا الحديث جاء في رواية عند الطبراني، قال: أفضل المجالس قبالة القبلة، يعني الإنسان يجلس يكون مستقبل القبلة. وها هنا سؤال مهم: هل يجلس المعلم مستقبل القبلة، أو يجلس هو وظهره للقبلة كحال الخطيب وظهر ووجه المتعلمين للقبلة؟ من أهل العلم من قال: ينبغي على المتعلم أن يجعل وجهه للقبلة ما دام ليس في خطبة الجمعة، ومن أهل العلم من قال: ينبغي عليه أن يغلب شأن الجماعة على نفسه فيجعل وجه المتعلمين للقبلة. وهنا قال: أفضل المجالس ما استقمل به القبلة، وفي رواية وهي المحفوظة: سيد المجالس ما استقبل به القبلة. وهذا عام، وهنا أوصي طلاب العلم وطالبات العلم أنهم متى ما ذهبوا إلى مجلس عليهم أن يختاروا مكانا يكونون فيه مستقبلي القبلة مهما أمكن، وإذا لم يمكن فحينئذ يجلسون حيث انتهى بهم المجلس. قال: ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. الواجب على المعلمين أن يتواضعوا للمتعلمين وأن لا يتكابروا عليهم، لأنهم يعلمون وهم لا يعلمون، وأن يتذكروا أنه كان في وقت من الأوقات مثلهم، لم يكن يعلم شيئا وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك كبيرا. هذه الأحوال العظيمة التي ينبغي أن تكون سابقة لمجلس الإقراء. قال: وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه أن يصلح لمثله إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث والغني والفقير. هذه مسألة مهمة، وهي تسمى في عصرنا اليوم مسألة التعليم المناسب للعمري، التعليم المناسب للعمري، أو ما يسميه القدامى بإنزال كل أهل مقام مقامهم. فحينما نلقن الصغير ليس كتلقيننا للكبير، وتلقيننا للكبير ليس كتلقيننا للصغير، فينبغي على الإنسان أن ينظر ما الذي يصلح لمثله إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث والغني والفقير. فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه. نعم، لا يجوز أن يعطي الغني وقت أكثر لأنه غني ويهمل الفقير، وإنما يجوز له أن يعطي الكبير وقت أكثر لأن الأوجب عليه أكثر من الواجب على الصغير، ويجوز له أن يقدم الحدث على الصغير لأنه قارب البلوغ وقارب التكليف، ويجوز له أن يعتني بالفقير أكثر من الغني لأن الغني قد يوجد بماله من يقرئه في بيته والفقير لا يستطيع، ونحو ذلك. قال: فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن. نعم، هذه مسألة عظيمة، أن يكون تعامله مع المتعلمين بالإنصاف. وما أكثر ما يقع المتعلمين، أو ما أكثر ما يقع المعلمون في الجور في عدم الإنصاف، فالواجب على المعلمين أن يكونوا منصفين. قال: فلا ينبغي له أن يقرب الغني ويبعد الفقير، ولا ينبغي له أن يرفق بالغني ويخرق بالفقير، يعني يشد عليه، فإن فعل هذا فقد جار في فعله، فحكمه أن يعدل بينهما. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير مقربا لمجلسه متعطفا عليه يتحبب إلى الله بذلك. وقد كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه قدوتنا، إمامنا، سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأنبياء والمرسلين، قد كان متواضعا مع الفقراء وكان يجلس معهم أكثر من جلوسه مع الأغنياء ويرفق بهم ما لا يرفق مع الأغنياء. وقد جاء في الأثر أنه كلما رأى ابن أم مكتوم وكان من فقراء المهاجرين يقوم له وهو أعمى لا يرى سواء قام له أو لم يقم، يقوم له ويجله لأن الله عاتبه فيه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا إسحاق بن الجراح. طبعا أبو بكر بن أبي داود هو ابن الإمام أبو داود صاحب السنن. قال أخبرنا إسحاق بن الجراح الأزدي ومحمد بن عبد الملك الدقيقي قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. إذن هذا على هذا التفسير الذي ورد هذا يسمى تفسيرا سلفيا، هذا يسمى تفسيرا سلفيا لأنه ورد عن الربيع بن أنس وهو من سادات التابعين رحمه الله تبارك وتعالى، وقوله معتمد في التفسير. يقول: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك أيها المعلم سواء، يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. وأورد رحمه الله حديث أثرا آخر قال: حدثنا ابن أبو داود، هكذا مكتوب والصواب ابن أبي داود، ولكن لعله قال ابن أبو داود على الحكاية، ويجوز في الأسماء التي تعرب بالواو يجوز فيها الحكاية ويجوز فيها الإعراب. قال: حدثنا ابن أبو داود قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا شبابة يعني ابن سوار عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. الآن طبقة فوق طبقة أبي العالية، الربيع بن أنس من التابعين وأبو العالية من التابعين، لكن أبا العالية وهو أبو العالية الرياحي الذي قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا من كبار تلامذة ابن عباس. عن أبي العالية في قوله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. إذن هذا أثر آخر يؤكد معنى قول الربيع. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقري، هنا مكتوب العنقزي، قال حدثنا أسباط عن السدي عن ابن سعد الأزدي وكان قارئ الأزدي عن أبي الكنود عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله: فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادق، إلى آخره. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري. طبعا الأقرع بن حابس سيد التميم، وعيينة بن حصن الفزاري سيد من سادات فزارة أيضا، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب. تأملنا رعاكم الله في هؤلاء الأربعة من الصحابة: صهيب رومي، وبلال حبشي، وعمار مولى، وخباب مولى. فهذان الرجلان الأقرع بن حابس وعين بن حصن رضي الله عنهما أسلم حديثا، فتعجب من هذا الحال، كيف النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع هؤلاء قاعدا في أناس ضعفاء من المؤمنين، يعني في ناس آخرين أيضا من ضعفاء المؤمنين المهاجرين. يقول خباب: فقال: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب، يعني تعرف مكانتنا، أنك أنت خصصت لنا مجلس، فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، يعني شلون نجلس معك وهؤلاء الأعبد على جوانبنا وكانوا عبيد لنا ونحن سادات القوم، فإذا نحن جئناك فنحهم عنا، يعني وخرهم عنا، أو خلهم مجلس ثاني، أو أخرهم، يعني خلهم في آخر المجلس، ومعلوم أن مجالس العلم الحق لمن سبق وليس الحق لمن لبق، الحق لمن سبق وليس الحق لمن ملك. قال فنحهم عنا، أو كما قال، قال فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. فقال نعم. فقال فاكتب لنا عليك كتابا. يبون يأكدون هذا الخبر بكتاب. قال فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية مغتمين. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم شلون الحين يبي يخصص للفقراء مجلس وللأغنياء مجلس. فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء. وهذه آية أخرى ليست آية الكهف. وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع وعيينة فقال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح الآية. إذن الله جل وعلا قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا فيه إشارة إلى أهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم يلين جانبه لهؤلاء الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليهم كما ورد في هذه الآيات من سورة الأنعام. قال خباب فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه فقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله أكبر، هذا شيء عجيب. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته من شدة يعني ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من معاتبة ربي له. كان بعد ذلك يدنيهم ويقربهم حتى تمس ركبهم ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم. إذن هذه القصة فيها فوائد عظيمة، من أهمها ما ورده لأجله المصنف وهو أن يعامل المعلم الطلاب على حد سواء. وفي الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في إشارة إلى أهمية أن المعلم يصبر في بعد صلاة الفجر في تعليم الناس، وبعد صلاة العصر في تعليم الناس، وبعد المغرب في تعليم الناس على حد الآية بالعشي بالغدو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال محمد بن الحسين رحمه الله أحق لنا باستعمال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرى، يعني أحق من يستخدم هذا المعنى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل القرى. ها؟ أحق، يعني أليس حقيقا علينا أن نستعمل نحن هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحق لنا باستعمال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرى، إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به وجه الله عز وجل. قال رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عن هارون بن أبي وكيع قال سمعت زاذان أبا عمر يقول دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه فوجدت أصحاب الخز واليمنية قد سبقوني إلى المجلس فناديته يا عبد الله من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني. سبحان الله العظيم، يعني يقول لابن مسعود أن هذول عندهم تجار أصحاب الخز واليمنية، أصحاب التجارة وأصحاب التجارة من اليمن يذهبون ويأتون بأشياء، يعني أدنيتهم وتركتني وكان رجل أعمى. قال: من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وقصيتني؟ فقال: أدنهم. فدنوت حتى كان بيني وبينه جليس. إذن ابن مسعود طبق ما كان يفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معهم. قال محمد بن حسين رحمه الله: وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة. يعتبره، يعني ما يجي على طول يقريهم سورة البقرة، لا، لابد أيضا من آداب المعلم أن ينظر ماذا يحتاج إليه المتعلم. قال: يعتبره بأنه يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته. يعني هذه مسألة مهمة أن المتعلم ينظر. يجي الإنسان يقول لك: أقرأ عليك سورة البقرة. طيب، الآن أول شيء الفاتح، بعدين أقرأ ربع سبع سور من الأخير عشان نعرف صلاتك صحيحة ولا لا. ربع، المقصود بالربع هنا يعني ربع جزء عمة، وهي التي تسمى بقصار المفصل، قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة النحس. وأما السبع فالمقصود به من سورة الفيل على ما قاله بعض العلماء، عندنا الفيل وبعد ذلك قريش والماعون والكوثر والكافرون والنصر والمسد، هذه سبعة ومعها المعوذات، هذه تسمى سبعا. إذن إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه. فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقف. إذن إذا كان الرجل قرأ الفاتحة، قرأ ربع جزء عمة، سبع جزء عمة، حينئذ ماذا نفعل معه؟ حينئذ الآن نقوم لسانه في القراءة أولا، هذا المقصود. إذا لا يصح أن على طول نقول له يلا ابدأ بالحفظ، لا، أول شيء نقوم اللسان، يقرأ قراءة تصحيحية مرة مرتين ثلاث، إذا قرأ صحيح الآن نقول له روح احفظ. قال: فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. وهذه مسألة مهمة، السلف ما كانوا يلقنون سورة البقرة، ما كانوا يلقنون أحد سورة البقرة إلا إذا كان يعني قد قرأ الفاتحة وشيء من جزء عمه مما يصح به صلاته. قال رحمه الله: وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه، ما ينشغل عنه لا بالهاتف ولا بالتليفون ولا بالنظر ولا بأي شيء آخر، ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فالأحرى أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذلك ينتفع هو أيضا ويتدبر ما يسمع من غيره، وربما كان سماعه للقرآن من غيره فيه زيادة منفعة وأجر، وأجر عظيم. لا شك سماعه للقرآن من غيره فيه زيادة منفعة، أحيانا الإنسان يسمع القرآن من غيره يفتح الله عليه من المعاني ما لا يدركه لو قرأه. قال: ويتأول قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحم. أيضا نحن نقول الآن يتأول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة أصحابه. قال: فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله وكان أنفع للقارئ عليه، بنص الآية لعلكم ترحم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني مستغرب ابن مسعود رضي الله عنه. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إذن ينبغي على المعلم أن يسمع من المتعلمين. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن سليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عبيد السلماني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: ففتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني الآية 41 من سورة النساء. قال فرأيت عينيه تذرفان فقال لي حسبك. هذا الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم وفيه إشارة إلى أهمية أن يقرأ الإنسان، أن يستمع الإنسان إلى قراءة المتعلمين لكي يدرك منهم التصحيح من وجه ولكي يتدبر هو من وجه آخر. قال رحمه الله وأحب لمن كان يقرأ أن لا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد. هذه مسألة يعني اختلف فيها السلف، هل يمكن للمعلم أن يستمع لاثنين في آن واحد؟ إذا كان الاثنان يقرآن في نفس المكان فالذي يظهر أنه لا بأس به، لكن إذا كان هذا يقرأ في مكان وهذا يقرأ في مكان فالذي عليه عمل السلف أنه لا يقرأ إلا واحد، وهذا الذي عناه الإمام أبو بكر محمد بن حسين الجري رحمه الله. قال وأحب لمن كان يقرأ ولا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثانيا معه فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس به أن يلقن الجماعة. كيف تلقين؟ يعني هو يقول الحمد لله رب العالمين والطلاب يقولون الحمد لله رب العالمين، هذا ما في بأس أن يكون على طريقة الجماعة يقرؤون وهو يسمع، ثم هو يقرأ وهم يسمعون، ثم هم يقرؤون وهو يسمع. قال وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلط ألا يعنفه. ما يصير يشد عليه، ها كنت ما تفهم أنت فيك، لا، وأن يرفق به ولا يجفو عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري أن لا يعود إلى المسجد. هذه مسألة مهمة جدا، ينبغي للمعلمين والمعلمات أن يكونوا رفيقين رفيقات بالمتعلمين والمتعلمات، وأن لا ينفروهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. هذا الحديث وإن كان في سنده مقال، وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه معناه كما في حديث معاذ بن جبل يسرا ولا تعسرا وعلما ولا تنفرا. إذن هذا الحديث معناه صحيح قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا بشر بن الوليد قال وأنبأنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عباس عن حميد بن أبي سويد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. وكما ذكر المصنف لأن التعنيف يحصل عنه أمرين خطيرين، يحصل أمران خطيران عن التنفير عن التعنيف، الأول أنه ينفر عن القرآن، والثاني أنه سيترك المسجد، وحينئذ سيصبح ابنا لمن هب ودب للشارع والفارع. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري فيه دلالة عظيمة على أهمية أن الإنسان يسكن ولا ينفر، وهذا فيه فائدة اليوم لبعض الناس الذين يقودون الجماهير يخالفون يدعون الناس إلى النفير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وسكنوا ولا تنفروا وسكنوا ولا تنفروا. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن عمرو بن عامر البجلي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يعني فيه دلالة على أمور عظيمة وهي ثابتة بنصوص أخرى. قال محمد بن حسين: فمن كانت هذه أخلاقه قد انتفع به من يقرأ عليه. قال: أقول إنه ينبغي لمن كان يقرأ القرآن لله أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج، وهذا مر معنا أن المعلم لا ينبغي له أن يقرأ الناس لكي يقضوا حوائجه. وممن يقرأ عليه القرآن، قال: أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وأن لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم بها. قال: واختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه. هذه المسألة مهمة. الإنسان إذا عرضت لك حاجة أو لك حاجة، فالأولى إذا لم تستطيع قضاءه أن تأمري وتطلبي قضاء هذه الحاجة من إنسان ليس لك عليه يد في التعليم. قال: وأحب أن يصون القرآن عن أن يقضى له به الحوائج، فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها. فإذا ابتداه أحد من إخوانه، يعني إذا جاء واحد من الطلاب من نفسه قال: يا شيخ أنا سامع كذا وكذا، والله يا أستاذ أنا سمعت كذا وكذا وأنا حاضر أريد أن أقضيها لك، فإذا ابتداه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها شكر الله إلصانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا، وإذ سهل له قضاءها ثم يشكر الله إن أجرى له ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه. وقد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا أبو الفضل عباس بن يوسف الشكلي قال: أخبرنا، ترى أحيانا يكتبنا وأحيانا يكتب أنا، إذا كتبنا نقرأها حدثنا، وإذا كتب أنا نقرأها أخبرنا، لا تنسوا هذا. قال: أخبرنا إسحاق بن الجراح الأذني قال: أخبرنا الحسن بن الربيع البوراني قال: كنت عند عبد الله بن إدريس يعني الأودي، فلما قمت قال لي: سل عن سعي الأشنام، فلما مشيت ردني فقال: لا تسأل، فإنك كنت تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. شوفوا، عبد الله بن إدريس الأودي من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله ومن الطبقة العالية. هذا الرجل يعني طلب من أحد تلامذتي الذين يكتبون عنه الحديث، قال: سل عن سعي الأشنان، يعني بكم الناس يبيعون الأشنان في السوق. بعدين لما مشى شوي قال له: تعال. قال له: خلاص لا تسأل. ليش؟ قال: لأنك كنت تكتب مني الحديث وأنا أخاف أن هذا يكون في مقابل ذاك. قال: حدثنا أبو الفضل قال: حدثنا إسحاق بن الجراح قال: قال خلف بن تميم: مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات. حمزة الزيات هو المقرئ المشهور رواية حمزة. قال: فأتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن يشرب من بيت من يقرأ علي القرآن. يا الله، يقول: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن يشرب من بيت من يقرأ علي القرآن. يعني مجرد أني أقول روح اشرب من بيته أنا ما راح أقول لك، فكيف أروح أقول له خلي يضع دينه عنك ما دام هو يقرأ علي القرآن؟ لأنه لو فعل ذاك يخشى أن يكون في مقابل تعليمه القرآن، وهذا من باب الورع ولا ريب. هذا ورع السلف رحمهم الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن جعفر الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دون، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. الله أكبر. يعني ينبغي لصاحب القرآن يستغني عن الناس كما مر معنا في الحديث. قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا سريح بن يونس قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في التوراة: علم مجانا كما علمت مجانا. نعم، الإنسان يعلم الناس مجانا كما علم مجانا. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير يعني اليمامي عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. إذن لا ينبغي للإنسان أن يأكل به ولا أن يستكثر به. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناري قال أخبرنا بشر بن الوليد قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ومر معنا أن عرف الجنة يعني ريحها، وهذا حديث عظيم ينبغي الإنسان أن يخلص في تعليمه لله عز وجل. قد تقول قائلة طيب أنا مدرسة قرآن، أنا مدرسة في دار القرآن، أنا مدرس في الجامعة، أنا ماذا أفعل؟ نقول ننوي أو ننوي جميعا أن يكون أخذنا لهذه الأجر في مقابل الذهاب والإياب وليس في مقابل التعليم، أو يكون أخذنا لهذه الأجر في مقابل حبس الوقت وليس في مقابل التعليم. ينبغي أن نصحح نياتنا. وعلامة كون الإنسان يعلم لله أنه ينظر في كونه حبس الوقت، هذا يأخذ في مقابل حبس الوقت لا للتعليم، أنه لو جاء من لم يعين له سيعلمه أيضا. هذه مسألة عظيمة. يعني مثلا فرضا الآن أنت تدرسين في مكان معين، وهذا المكان المدرس يأخذ مبلغ من المال، كيف نعرف أن هذا المدرس يتعلم يعلم لله أو لأجل المال؟ إن كان سيسمح لأن يدخل أناس ممن لم يدفعوا فهذا معناه أنه يعلم لله، إذا كان لا يسمح إلا لمن يدفع معناه أنه يعلم في مقابل المال. هذه مسألة مهمة جدا. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال أخبرنا حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن واقد مولى زيد بن خليدة عن زاذان قال من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. هذا موقوف على زاذان وهو من التابعين. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية البصري عن الضحاك عن الأسود ابن يزيد وقال غير شعيب وعلقمة، ولما رأى شعيبا ذكر علقمة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. شلون نجد إنسان عند علم ويذهب إلى مجالس أهل الدنيا من أصحاب المناصب والمال ويحدث بالعلم لكي يعطوه؟ هذا عياذا بالله أهان العلم. لكن لو أنه ذهب إلى مجلس الكبراء ومجلس الأغنياء فقال له حدثنا، قال لهم لا أحدث إلا في المسجد، هذا أكرم العلم، هذا أكرم العلم. لو قال له أحد الأغنياء تعال علم ابني فيقول له أرسل ابنك إلى المسجد مع الناس أو إلى الحلقة مع الناس، مثلا الآن جاءني إنسان وقال أنا أريدك أن تعلم أولادي في بيتي، أقول لا، جيب أولادك إلى هذا المركز أنا عندي درس. فهذا ينبغي أن يكون هكذا لنصون العلم عن أموال الناس وجاه الناس. ولنسمع إلى قول ابن مسعود مرة أخرى قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم، بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم، قال فهانوا على أهلها، نسأل الله السلام والعافية، فهانوا على أهلها. هذا موجود، بعض الناس الآن يستهين بالعلماء، لماذا يستهين بالعلماء؟ لأن العلماء هانوا أنفسهم، هذا واضح، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا. الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الهم الواحد، وأن يجمع قلوبنا على الهم الواحد، وأن يبعد شتات قلوبنا عن الهموم. قال: من جعل الهم هما واحدا، هم آخرته، يعني مقصوده، يصبح، يمسي، يعلم، يمسك، يغضب، يرضى، يعطي، يمنع، مقصوده كله رضا الله، تفكيره في الآخرة. من جعل الهم هما واحدا، هم آخرته، كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت له الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. والله هذا الكلام العظيم عجيب جدا، عجيب جدا. وينبغي للإنسان أن يصون العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن فيروز قال حدثنا العباس بن بكار الضبي قال حدثنا عيسى بن عمر النحوي قال: أقبلت حتى أقمت عند الحسن فسمعته يقول. المقصود بالحسن هو ابن أبي الحسن البصري، أبو سعيد رحمه الله، سيد من سادات التابعين، تربى في حجر أم سلمة رضي الله عنها. قال الحسن: قراء هذا القرآن 3 رجال. تأملنا الآن أصناف القراء. قراء هذا القرآن 3 رجال، 3 رجال يعني 3 أصناف. فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ينقل بضاعة، صار تاجر مثل التجار، لو أنه اشتغل بنقل البضائع لكان خيرا له. ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده، يقول: إني والله لا أسقط من القرآن حرفا. إذن هذا الرجل يهتم بالحروف ولا يقف على الحدود ولا يهمه الامتثال، ما يتاجر فيه لكن همه الحروف دون العمل. قال: كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور، آمين. فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره. يعني هذول اللي يهتمون بالحروف ولا يهتمون بالأعمال عندهم تكبر أشد من الملوك وهم أصحاب الأسرة، وعندهم تكبر أشد من أصحاب المنابر وهم الذين يحبون الجماهير. قال: ورجل، هذا الثالث، نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا بعزته وجلاله أن يجعلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا حتى نكون من هؤلاء. قال: ورجل قرأه فأسهر ليله وأظمأ نهاره ومنع شهوته فجثوا في براثنهم وركدوا في محاريبهم، بهم ينفي الله عنا العدو وبهم يسقينا الله الغيث، وهذا الضرب من القراء أعز من الكبريت الأحمر. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو والله كلام واقعي يتكلم عن الواقع، يتكلم عن الواقع، وهو يعني سيد من سادات التابعين، قد رأى الناس وخابرهم وصنفهم، وهو واقع اليوم من الناس: من جعل القرآن بضاعة، لا يقرأ إلا إذا أعطي، ولا يقرأ إلا إذا أعطى، إلا إذا أعطي. ومن الناس من همه إقامة الحروف ولا يبالي بالحدود والعمل، وقلة من الناس من يكون بالقرآن ساهرا، بالقرآن ظامئا، بالقرآن مانعا شهوته، بالقرآن داعيا، بالقرآن جالسا في محرابه يقرأ آيات الله تتلى عليه، ترى عليه أثر الخشوع والخضوع. والأمر كما قال الحسن رحمه الله: هم أعز من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر نادر في زمانهم وفي زماننا، وهو أعز، هؤلاء أعز من الكبريت الأحمر. قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة. وهنا أمران متضادان، من يريد بالقرآن شرف الدنيا ذهب عنه شرف الدنيا، ذهب عنه شرف الآخرة، ومن أراد بالقرآن شرف الآخرة والله وبالله وتالله لينالن شرف الآخرة وشرف الدنيا. والأمر كما قال الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. طيب كيف يكون العلم لكل هؤلاء؟ هناك من الناس من يريد العزة في الدنيا فهو يصبح عزيزا بعلمه، ومن الناس من يريد العزة في الآخرة فيقرأ يطلب العلم فيكون عزيزا، ومن الناس من يطلب العزة في الدنيا والآخرة لكن نيته الآخرة، فلما كانت نيته الآخرة أعزه الله في الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. يرفع به أقواما لنياتهم، لأنهم طلبوا به عزة الآخرة فعزهم الله في الدنيا، عملوا به فرفعهم. من الناس من وضعه القرآن لأنه لم يعمل به أو أراده للدنيا عياذا بالله. قال الإمام أبو الحسين الأجري رحمه الله تعالى، قال: ومرادي من هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم، إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ يتلونه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاذ الله حملة القرآن من ذلك. اللهم أعذنا من ذلك، اللهم أعذنا من ذلك، اللهم أعذنا من ذلك. قال: فينبغي لمن يجلس يقرأ المسلمين، يعني يقرأ للمسلمين، الظاهر في خطأ مطبعي، فينبغي لمن يجلس يقرأ للمسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يبتغي ثوابه من الله عز وجل، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعاً عند الله عز وجل. نعم، يعني متواضع في نفسه ليكون رفيعاً عند الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق ابن زاطياء قال: أخبرنا عبيد الله عمر القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب، يعني ابن أبي تميم السختياني رحمه الله، يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. طبعا هذا المقصود به الكناية، أنه دائما ينظر إلى نفسه أنه ليس بشيء، وأنه أدنى من الرماد، وأنه أدنى من التراب، وأنه لا يتكبر على أحد من الخلق. لعلنا نكتفي بهذا، وبقي لنا بابان إن شاء الله، يكون إن شاء الله الاثنين القادم آخر لقاء في كتاب آداب حملة القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بأخلاق القرآن، وأن يرزقنا أخلاق القرآن، وأن يرزقنا العمل بالقرآن، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.